الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن سهيل عن كريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. قال النووي رحمه الله: باب غسل الوجه واليدين اذا استيقظ من النوم. قال: الظاهر والله اعلم ان المراد بقضاء الحاجه الحدث، فقضى حاجته يعني تبول او نحو ذلك. وكذا قاله القاضي عياض: والحكمه في غسل الوجه اذهاب النعاس وآثار النوم. وأما غسل اليد فقال القاضي: لعله كان لشيء نالهما. وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه، استيقظ ثم نام. وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته، حيث يترك قيام الليل مثلا، ولا يكون مخالفا لما فعله صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمن من فوات أوراده ووظيفته. هذا دليل على جواز النوم على غير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل ونام دون أن يتوضأ. فيدل على ان الامر بالوضوء قبل النوم او عند اراده النوم استحباب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث، وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاه قبل ان ينام. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قال مسلم: وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير والله لهما. قال ابن نمير: حدثنا ابي، وقال ابو بكر: حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال: يا رسول الله، ايركض احدنا وهو جنب؟ قال: نعم اذا توضا. في الروايه الاخرى ابن عمر ان عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضا ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء. عن ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه تصيبه جنابه من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا واغسل ذكرك ثم نم. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الامر سعه. قال حدثنا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث حا، وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائده حا، وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو في حديثه بينهما وضوءا أي فليتوضأ بينهما وضوءا. فقال ثم أراد أن يعاود بدل أن يعود قال يعاود. حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرمي قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. قال النووي رحمه الله باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرد واستحباب الوضوء له وغسل الفرد إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يدامى. وجمع في الترجمة ما ورد في الروايات المختلفة يأكل أو يشرب أو ينام أو يدامى. الشرب ولم يرد صريحا إلا أنه ورد الأكل وهو بمعناه. وذكر في آخر الباب ما يدل على جواز ترك ذلك. قال حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، وهذا مجمع عليه. وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران. وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره. وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء، وهذه الأحاديث تدل عليه. هي لا تدل على الكراهة، تدل على استحباب الوضوء. لكن الذي يدل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب. أو جنب دي تدل على أن الملائكة لا تدخل فلا تقربه ملائكة الخير. الملائكة الذين يعني وجودهم علامة على الخير. فهذا يدل على الكراهية. قال ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب. وبهذا قال مالك والجمهور. وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه في المشير الأمر فليتوضأ. لكن الروايات ثبتت نعم ويتوضأ، نعم إذا توضأ إن شاء في بعض الروايات الصحيحة الثابتة في السنن إذا شاء، يتوضأ إذا شاء، فهو صريح في التخيير. وثبتت أيضا الأحاديث، ثبت حديث لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كسل عن ذلك ضرب بيديه على الجدار فتيمم. وليس الغرض من هذا التيمم ولا من هذا الوضوء استباحة الصلاة ولا ما يلزم استباحة ما يلزم له الوضوء كمس المصحف، إنما المراد بذلك تخفيف حكم الجنابة. والظاهر أنه كما ذكرنا لكي يعني لا تترك الملائكة المنزل أو لا لكي يعني تدخل الملائكة منه. وأما البقاء في المسجد فوجهان، كثير من الصحابة كان إذا توضأ بقي في المسجد، يرون أن الوضوء يخفف حكم الجنابة في البقاء في المسجد مثل دخول الملائكة وليس لاستباحة الصلاة. والأكثر والجمهور على أنه لا يبقى في المسجد من هو جنب بالوضوء بل يلزمه الخروج، أكثر العلماء على ذلك، وهو ظاهر الأدلة ومقتضاها. الآثار الموقوفة ليست تقاوم الأدلة من السر والسنة حتى تخصصها، يعني فعل الصحابي لا يخصص عموم الكتاب والسنة. فقد ذكرنا أن قوله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا دال دلالة ظاهرة على عدم دخول الجنوب المسجد إلا مارا، فأما أن يظل نائما مقيما في المسجد وهو جنوب إذا توضأ فخلاف ظاهر القرآن، لأن الله قال حتى تغتسلوا ولم يقل حتى تتوضأوا. وقلنا أن هذا التفسير للآية أقل التفسيرات تقديرا في الكلام، لو قلنا ولا تقربوا الصلاة بالنسبة للجنوب ولا تقربوا موضع الصلاة، أما من فسرها لا تقربوا الصلاة ذاتها إلا عابري سبيل أي مسافرين ولم تجدوا ماء فتتيمموا، احتاج إلى تقدير أكثر، تقديرين أنكم كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء فتتيمموا لا تقربوا الصلاة حتى إلا بتلك الحال حتى تغتسلوا. هذا كلام كما ذكرنا ضعيف لأن عالم الماء لا يختص بابن السبيل، ورفض ابن السبيل أخص من المسافر، وفاقد الماء لا دخل له الآية. وجود عدة تقديرات توجع تفسير الآية، ولذلك نقول إن فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم طالما لم يرد دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام فظاهر القرآن أنه لا يرد حتى يرتد إلا مرة. قال ابن حزيز من أصحاب مالك بوضوء هذا الوضوء وهو مذهب داود الظاهري، وقلنا أن الرواية إذا شاء ترده. قال والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل. وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابة بل في الحدث الأصغر المقال قضى حدثه. وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. فقال أبو داود عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق في هذا يعني في قوله لا يمس ماء، وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، وقال البيهقي طعن الحفاظ في هذه اللفظة فبان بما ذكرناه ضعف الحديث، وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه. وفينا من صحح هذا الحديث وقالوا أن هذه زيادة من ثقة، فأبو إسحاق السبيعي ثقة من غير الصحيحين. قالوا قال ولو صح لم يكن أيضا مخالفا بل كان له جوابان، أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي. أن المراد لا يمس ماء للغسل، والثاني وهو عندي حسن أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الزواج، إذ لو واظب عليه لتوهم وضوءه. وده جاد أحسن، وأحسن منه الرواية التي ذكرنا أنه إيه كان إذا كسل ضرب بالجدار بيديه ضرب الجدار بيديه فكان بهذا انطلق انه لم يمس ماء، وما في نفس الوقت خفف حكم الجنابه للتيمم. قال واما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بينهما، او يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء. وقد جاء في سنن ابي داود انه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليله يغتسل وعند هذه وعند هذه، فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود الحديث الأول وأصح لغاية غسل واحد. قلت على تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت، والله أعلم. اختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المزري رضي الله عنه اختلف في تعليله، فقيل ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، فقيل بل لعله ان ينشط الى الغسل اذا نال الماء اعضاء اذا نال الماء واعضاءه. هذا اضعف والله اعلم ان هو تخفيف الحدث، انه اذا مات مات على طهارة من نوع الماء. في بعض الاثار انه يؤذن لروح الانسان بالسدود اذا كان على طهارة، اي طهارة كان، هذا لا يثبت مرفوعا. قال المزري: ويجري هذا خلاف في وضوء الحائض قبل ان تنام، فمن علل بالمليت على طهارة استحبه لها. هذا كلام المزري. واما اصحابنا فانهم متفقون على انه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء، لان الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فان كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالذنوب والله اعلم. لا اصح، لانه لم يرد ما يدل على استحباب الوضوء للحائض، هي تختلف عن الذنوب. فاذا انقطعت الحيضه وتريد ان تنام وتؤجل الغسل الى وقت لاحق حيث تدرك الصلاه جاز لها ذلك. يعني طهرت مثلا يعني بعد شروق الشمس وامامها الى وقت ليه قبيل العصر حتى تغتسل وتصلي الظهر، فيجوز لها ان تنام. فاذا نامت تحب لها ان تتوضا على تلك الحال، لانها في حكم الجنون، لانه يمكنه رفع الحدث، ان الحدث قابل للارتفاع ولكنه يريد ان يؤجل فيخففه بالوضوء. قال: واما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على انه كان برضاهن او برضا صاحبة النوبة ان كانت نوبة واحدة. وهذا التأويل يحتاج اليه من يقول: كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا، واما من لا يوجبه عليه فلا يحتاج الى تأويل، فان له ان يفعل ما يشاء. وهذا الخلاف في وجوب القسم اي عليه عليه الصلاة والسلام هو وجهان لاصحابنا. والصحيح عدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. والضمير يعود على المذكورات من اول قوله عز وجل: يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك الايه. فذكر ازواجه في اول هذه الايات وذكر الواهبه نفسها في اخرها، فالضمير يعود على المجموع والله اعلى واعلم. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن القسم واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يدل عليه، لأن ظاهر الكلام أنه لم يرد أنه استأذنهن ولا أنه استرضى واحدة. أما القسم على الأمة فلا نزاع في وجوده، لمن له أكثر من امرأة يجب عليه أن يقسم في المليك ليلا بلا نزاع بين العلماء بإجماع أهل العلم، لأن الله عز وجل أوجب العدل. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإنما أجاز نكاح أكثر من واحدة بشرط العدل، والعدل المقصود هو في المبيت، وهو أن يقسم في المبيت. عمدة القسم الليل لا يلزمه النهار، لأن النهار أصلا محل الشغل، لكن لا يدخل على غير صاحبة النوبة نهارا إلا لحاجة، وإذا دخل لم يتر عندها القيام يقضي الحاجة وينصرف، كان يحضر لها شيئا مثلا أو يتفقد الأولاد أو نحو ذلك ولا يطيل القيام، وإلا لازمه القضاء. ولا يدخل ليلا على غير صاحبة النوبة إلا لضرورة، يعني واحدة مريضة مثلا تحتاج إلى تمريض، سهلة يخشى عليها هلاك أو شيء من ذلك، وإلا قضى لصاحبة النوبة. وإذا دخل لا فلا يجوز نهارا او ليلا، لم يجوز له ان يجامع باتفاق العلماء. قال: وفي هذه الاحاديث المذكوره في الباب ان غسل الجنابه ليس على الفور، وانما يتضيق على الانسان عند القيام الى الصلاه، وهذا باجماع المسلمين، انما يلزم الاغتسال اذا تضيق الوقت بحيث لا يتسع الا للغسل وأداء الصلاة في وقتها. قال: وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة. هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المني، أم هو القيام إلى الصلاة، أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا. فمن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب موسع، وكان اختلفوا في موجب الوضوء هل هو الحدث ام القيام الى الصلاة ام المجموع. اصح القولين في المسألتين القيام الى الصلاة مع وضوء الحدث، لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ايوه كنتم محدثين، هو المجموع يعني. قل: وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم ام انقطاعه، خروج الدم هو الذي اوجب غسل الحيض، ام انقطاع الدم، دم الحيض، انقطاع الدم وحضور وقت الصلاة، القيام الى الصلاة. طبعا مع القول بالوضوء متى يكون الخلاف تقريبا خلاف رمضان، يعني خلاف يكون قليل فائدة جدا اذا قلنا بانه واجب للجنابة وجوب موسع، او واجب بالحدث وجوب موسع، الحكم هذا واحد. قال: حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال قال اسحاق بن ابي طلحة، حدثني انس بن مالك قال جاءت ام سليم وهي جدة إسحاق، يعني معروف ان ابو طلحة زوج امي، زوج ام سليم. كده ها فيه قول كده، ما هو من ايه ها طب ازاي ام سليم جدة اسحاق بقى؟ مش هي امه؟ ها؟ دور عليها. قال: جاءت ام سليم وهي جدة اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت له: وعائشة عنده يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء فردت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فسردت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذات، ذات الأخرى. عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. قال في رواية أخرى عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. الرواية الأخرى عن أبي ليث حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عليه السلام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال كذبت يداك فبما يشبهها ولدها. كذبت الأخرى زاد قالت فقلت أي أم سلمة قالت أم سليم قلت فضحك النساء. حدثنا عبد الملك بن سعير بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أثر المرأة ذلك. الرواية الأخرى عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة سلبت يداك وأُلت سلبت يداك وأُلت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. قال النووي رحمه الله باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. قال اعلم ان المرأة اذا خرج منها المني، سبق ان قلنا ان الماء ان المني ماء يخرج بشهوة عند الشهوة، ده التفريق بين افراجات فرج المرأة او رطوبة فرج المرأة وبين المني وهو خروج هذا الماء مصحوبا بلذة، يخرج مصحوبا بالشهوة عند الشهوة بشهوة، واما ما يخرج عند الشهوة لا بشهوة لا يكون خروجه مصحوبا بلذة، فهو ايه من وافرازات رطوبة فرج المرأة كلها الاخرى غير مصحوبة باللذة فهي يجب غسلها ولا يجب منها الغسل. لذلك كان في الحديث ايه اذا احتلمت، اذا رأت الاحتلام انه يجامعها رجل فتجد هذه اللذة. قال يعلم ان المرأة اذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل لخروجه، وقد اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة لخروج المني او ايلاج الذكر في الفرج، ادخال ذكر الرجل في فرج المرأة ادخال قدر الحشفة، الحشفة اللي هو مقدر رأس الذكر الذي يعني يكون الى موضع الختان موضع قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، فاذا دخل هذا القدر وهو قدر أمولة او اكثر قليلا في فرج المرأة فقد وجب الغسل، وبه يجب الحد وبه يجب الطبق كاملا، وبه تكون المرأة مدخولا بها فتجب عليها العدة، كل الاحكام المعلقة على الجماع تجب بذلك ولو لم ينزل. قال اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، خروج المني بشهوة في النوم او اليقظة او علاج الذكر في الفرج عليهما جميعا، واجمعوا اجمع المسلمون على وجوبه وجوب الغسل عليها على المراه بالحيض والنفاس، واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دما اصلا. والاصح عند اصحابنا وجوب الغسل، الصحيح عدم وجوبه، لان النفاس وخروج الدم عقب الولاده، فلو ولدت على سبيل المثال ولاده قيصريه لم تر دما اصلا، وده ممكن يقع ان يتم تنظيف الرحم من الداخل بالكليه فلا يظهر دم نهائيا، لا يخرج من فرجها دم، فالاحوط الاغتسال. لكن اذا لم تر دم اصلا فليس عليها شيء. يقول: وكذا خلاف فيما اذا القت مضغه او علقه، اما اذا القت نطفه فقط فهذا ليس بنفاس. اذا القت علقه وهو ما يكون بعد الاربعين، او مضغه ونزل الدم، فهذا دم نفاس. اما اذا القت دما او القت نطفه فالقاء النطفه ليس نفاسا. الدم ده اما ان يكون حيضا واما ان يكون دم فساد. قال: والاصح عند اصحابنا وكذا خلاف ما القت مضغه او علقه، والاصح وجوب الغسل اذا لم يخرج الدم يعني، والصحيح هو لابد من خروج الدم حتى في الغسل. ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء، لانه يجعله خارج من الفرد فيجب له الوضوء. قال: ثم ان مذهبنا، يقول والله اعلم، ثم ان مذهبنا انه يجب الغسل بخروج المني، سواء كان بشهوه ودفق ام بنظر، ام في النوم او في اليقظه، سواء احس بخروجه ام لا. ممكن ما يخرجش، ما يحس بخروج نتيجه النوم، نتيجه شده النوم، ولكن يجد منيا فالظاهر انه من احتلال. يقول: وسواء خرج من العاقل ام من المجنون، هو المجنون حاجب عليه اذا اتى، اذا يجب عليه غسل بالاحتلال. ثم ان المراد بخروج المني ان يخرج الى الظاهر، اما ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وده الصحيح. اذا حس بانتقال المني فامسك ذكره فلم يخرج فليس عليه غسل، لان حديث اذا رات الماء، اذا انتقل المني في الداخل لم يجب الغسل، لكن اذا خرج بعد ذلك وجب الغسل، لانه انتقل وشعر باللذه، انه اللذه توجد مع انتقال المني من الحوصله المنويه الى خارجها، يعقبه الخروج خارج الذكر. فكذلك المراه من افرازات مختلفه تخرج مع انقباضات معينه في عضلات الجهاز التناسلي للمراه. يقول: اما ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بان يرى النائم انه يجامع وانه قد انزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئا فلا غسل عليه باجماع المسلمين. فكذا لو اضطرب بدنه لمبادي خروج المني فلم يخرج، وكذا لو نزل المني الى اصل الذكر ثم لم يخرج فلا غسل، وكذا لو طار المني في وسط الذكر وهو في صلاه فامسك بيده على ذكره فوق حائل، على سبيل ما ينقضش الوضوء، فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صح الصلاه، فانه ما زال متطهرا حتى خرج. والمراه كالرجل في هذا، الا انها اذا كانت ثيبه فنزل المني الى فرجها ووصل الى الموضع الذي يجب عليه غسله في الجنابه، اللي هو ظاهر الفرج، عائد شرفه، الذي يجب عليه غسله في الجنابه والاستنجاء، وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجه، وجب عليها الغسل لوصول المني الى ذلك الموضع، لانه ده جزء من الظاهر. فرج المرأة له يعني ايه تفاوت في القيام والجلوس وصفة الجلوس ايضا، فما الظاهر؟ الظاهر هو الموضع الذي يجب عليها ان تغسله اذا قاعدت لقضاء الحاجة. يقول: لانه في حكم الظاهر، وان كانت بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها، يعني الى موضع غشاء البكارة، اذا خرج خارج موضع غشاء البكارة فإنه يلزمها إيه؟ الغسل. إن كانت ذكرا لم يلزمها ما يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إشليج الرجل، كداخل ذكر الرجل. الفضل جاب معنيه، قال فيه أم سليم وهي أم أنس بن مالك، اختلف في اسمها، قيل اسمها سهلة وقيل مليكة وقيل رميثة وقيل أنيثة ويقال الرميصاء والغميصاء، وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهورتهن، وهي أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما. الله أعلم. وأما قول عائشة فضحت النساء فمعناه حكيت عنهن أمرا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه، وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. والظاهر الله أعلم أن كثيرا من النساء ربما لا يعرف هذا، لأن هناك من الروايات قال أو تحترم المرأة، دليل على أن ليس كل النساء يعرفن أمر الاحترام، وإنما تعرفه من اشتدت رغبتها. قال وأما قولها تربت يمينك ففيه خلاف كثير منتشر جدا للسلف والخلف من الطوائف كلها، الطوائف كلها من أهل الفقه وأهل اللغة وأهل الحديث، كل منهم يفسره. والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها استقرت، تربت يمينك استقرت وصلت إلى السراب يدك، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصرة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون تربت يداك وقتله الله ما أشجعه، ولا أم له ولا أب له وثكلته أمه وويل أمه، وما أشبه هذا من ألفاظهم، يقولونها عند إنكار الشيء أو الجدر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به. يعني تستعمل استعمالات ايه متضادة، ايه اللي خرفنا بمعناها السياق، زي فضل بداية دين تربت يداك ده الاعجاب والحث مش كده، زي هنا تربت يمينك على ده الانت تربت وقلت، يبقى ده مقصود به ايه الزج والذم، قلت يعني اصابتها القله. قال واما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة بل انت فتربت يمينك فمعناه انت احق ان يقال لك ذلك، وهذا فانها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها، فلم تستحق الانكار، واستحققت انت الانكار لانكارك ما لا انكار فيه. واما قولها تربت يمينك خير، هكذا وقع في اكثر الاصول، ده مش اصول نحن عندنا احنا الزياده دي، تربت يمينك خير، يقول ولم يقع هذا هذا التشكيل في كثير من الاصول، وكذلك ذكر الاختلاف في اثباته، ذكر الاختلاف في اثباته عبدي القاضي عياض، الاصل عندنا مفيش. ثم اختلف المثبتون في ضبط هذه الكلمه، فنقل صاحب المقاله وغيره عن الاكثرين انه خير بالياء ضد الشر، وعن بعضهم خبر، قال القاضي عياض وهذا الثاني ليس بشيء، قلت كلاهما صحيح، فالاول معناه لم ترد بهذا كتما ولكنها كلمه تجري على اللسان، ومعناه الثاني خبر ان هذا ليس بدعاء بل هو خبر لا يراد حقيقه. قول ام سليم واستحييت من ذلك، يقول ذكر الحافظ ابو علي هكذا هو في الاصول، ذكر الحافظ ابو علي الغساني هكذا في اكثر النسخ لام سليم واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ قال وانه غير في بعض النسخ فجعل فقالت ام سلمه، والمحفوظ من طرق شتى ام سلمه، وده صحيح. قال القاضي وهو الصواب، هذا هو الصواب، لان السائله هي ام سليم والرابه عليها ام سلمه في هذا الحديث وعائشه في الحديث المتقدم، ويحتمل ان عائشه وام سلمه جميعا انكرتا عليها، وان كان اهل الحديث يقولون الصحيح هنا ام سلمه لا عائشه، والله اعلم. الظاهر ان هم كانوا موجودين، لان ام سلمه سالت مرتين، الظاهر ان ام سلمه وعائشه كانتا مولودتين حال سؤال ام سليم، ده الصحيح في هذا، فقالت ام سلمه لانها قالت دي بيقولوا استحيت من ذلك، يبقى ام سلمه التي استحيت من سؤال ام سليم، لان التصريح في الروايه الاتيه جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. فإذا هي لأجل أن هذا حق لم تستحي منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على صحة سؤالها وأنكر على من أنكر عليها. قوله صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل ماء رجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب. قال العلماء ما مني الرجل في حال الصحة أبيض، لو اصفر خرج بلذة خلاص برضو يكون كذلك، لو اخضر حتى احنا في بعض الميكروبات تخلي لونه ايه اخضر مثلا ما تفرقش، العبرة بايه ده الاغلب يعني ليس له مفهوم مخالفة، لان هذا في الغالب لو خرج الماء الدافق الذي يكون منه الولد عند الشهوة بشهوة يكون مني. يقول قال العلماء مني الرجل في حال الصحة ابيض سخين يتدفق في خروج دفقة بعد دفقة، قال الله جل خلق الماء دافق يخرج دفعات ويخرج شهوة، لأنه كل مرة فيها انقباض لعضلات معينة بتطلع دفعة وبعد كده تنقبض مرة ثانية. سبحان الله، هو الماء الدافق ده وصف دقيق جدا لخروج المني، ما بيخرجش كالبول، البول ده بيخرج بانقباض عضلة اللسان مستمرا مع انفتاح الصمام المغلق له الصمامين دول، لكن الماء الدافق بيخرج بايه بانقباضات متتابعة. يقول ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه خروجه فتورا، فرائحة كرائحة طلع النخل، ورائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين. كل ده تشبيهات ما ينفعش تتشبه، هي لازم تتشم حتى ايه يعني في الطب كده لما يجوا يحللوا البتاع ده يقولوا عليه يعني الرائحة المميزة كاركترستيك اودر، يعني الرائحة المميزة هي بتتعرف بالرائحة المميزة لهذا المني. وقيل تشبه رائحته رائحة الفصيح، وقيل إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول، لا هي ليست كذلك، هذه صفات. وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منيا، وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقا أصفر، أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع فيحمر ويصير كماء اللحم، طبعا ده مع دم لما يحمر كده، وربما خرج دما عبيطا يعني دما خالص فقط. وإذا خرج المني أحمر فهو طاهر موجب للغسل كما لو كان أبيض، وده في الحقيقة مرتبط بدم. ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث، أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبة والثانية الرائحة التي شبه رائحة الطلع كما سبق، وثالث الخروج بزريق ودفق ودفعات، وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه. الخروج بشهوة مع الفتور عقبة، الرائحة، الثالث الدفق، زريق هو الدفق أيضا. وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا، وغلب على الظن كونه ليس منيا، هذا كله في مني الرجل. وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض بفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منها، إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثاني التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. وده معنى الفتور، فتور الشهوة مثل الرجل أيضا. قال قالوا يجب الغسل لخروج المني لأي صفة وحال كان والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، في الرواية الأخرى إذا على ماؤها ماء الرجل وإذا على ماء الرجل ماؤها. قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على فمن أيهما على ربطها بالطريق حيث من أيهما على كان السبب فعلى أثناء اجتماعهما يعني إذا اجتمع في فرج المرأة فأيهما كان فوق الآخر الشرط بقى ده حسب الأوضاع المختلفة حسب الأوضاع المختلفة لكن المعتاد المعتاد إن هو بيكون يعني إيه إن هو الأسبق الثاني يأتي بعدهم ما هو نقول ده حسب الوضع المختلف يعني ده بيكون حسب الوضع المختلف لكل من الرجل والمرأة والله أعلم وإن اختلاط الاتنين أصلا له أسباب يعني مقتضى علو ده على ده أو ده على ده مقتضياته مش فقط الوضع والكثافة وغير ذلك بما أراد الله عز وجل وأصلا ليس كل مني للمرأة يكون منه ليه الولد زي ما ليس من كل مني الرجل يكون منه الولد ففي مني معين ده اللي هو بيكون يخرج أثناء تبويض المبيض البويضة فهو ده اللي بيكون منه الولد فإذا يعني سرق ماء الرجل ماء المرأة أو على عليه كل ذلك محتمل يكون ذلك سببا لوجود صفات وراثية تكون أسبق في تكوين هذا المولود لكيفية المجهولة وصدر الحديث مسألة اختلاط الصفات الوراثية معاملتها يعني مختلفة كثيرة جدا يعني المعاملات المؤثرة على أي الصفات الوراثية تكون أغلب متداخلة تداخل كبير جدا وليست كلها إلا في بعض الصفات يعني مع صفات قليلة جدا الأمور فيها بسيطة اللي هي الصفات اللي إيه يسموها الصفات الإيه السائلة والصفات المنحية المتنحية فدي في بعض الصفات القليلة وإلا فمعظم الصفات الوراثية في الإنسان العوامل فيها متداخلة بنسب مختلفة فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن علو ماء الرجل على ماء المرأة يكون فيه أن صفات الرجل أو صفات الوراثة اللي هي صفات الأعمام تكون أقرب إلى هذا المولود والعكس بالعكس بكيفية كما ذكرنا لا ندري كيفية التأثير وإلى يومنا هذا لا يدرى كيفية تأثير الصفات يعني لماذا تتأثر الصفات بطريقة مختلفة الصفات الوراثية فهذا من الأمور التي تسلم كما جاء بها السنة ونكل علمها إلى الله عز وجل إلى أن يعلمه الله عز وجل من شاء من الأطباء وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان منها ما يكون الرجل فلتغتسل معناه إذا خرج منها المني فلتغتسل كما أن الرجل إذا خرج منه المني اغتسل وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل موضع الذي يستحي منه في العادة نفس الكلام اللي بنقوله هنا هنقوله في الحديث الآتي اللي هو إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنسها بإذن الله اللي هو كيفية يكون الذكر من إيه نصف الحياة المنوية تحمل كروموزومات تؤدي إلى أن يكون هذا المولود ذكرا ونصفها تحمل صفات أو كروموزومات تجعل هذا المولود أنثى بأمر الله سبحانه وتعالى ليه بيسبق حيوان منوي واحد مع إن النوعين بيبقوا بالبويضة ده أمر لا يعرفه أحد البويضة محاطة بملايين الحيوانات المنوية من كل اتجاه وكل منهم يحاول الدخول برأسه اللي هي حاملة المادة الوراثية إلى داخل البويضة إذا سبق واحد منها امتنعت البويضة عن قبول أي وتوقفت باقي الحيوانات المنوية بمجرد ما الخلية دي الرأس الحيوان المنوي اللي فيه بيخش جوه البويضة جوه جدار البويضة بالمادة اللي بيفرزها دي ويشقه جميع الحيوانات المنوية تتوقف والبويضة بتمتنع من السماح بدخول أي حاجة إزاي محدش عارف ليه اشمعنى واشمعنى ده بيسبق وده ما بيسبقش هذا ايضا غير معلوم فالامر ده مرده في النهاية الى امر مجهول الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان علو ماء الرجل على ماء المرأة يكون سببا لسبق حيوان منوي ذكري وان علو ماء المرأة ماء الرجل الوضع بتاعهم يكون سبب لسبق حيوان ماء حيوان منوي وانثوي فالكلام ده لا يخالف الطب الحديث ولكن الطب الحديث ما يعرفوش مجهول كيفيته مجهولة البعض يقول لك الاحاديث دي خلاف الطب. لا، هي ليست خلاف الطب وخلاف القواعد العلميه، ولكن هي مجهول لماذا يقع ذلك. الطب دايما بيوصف ازاي ما يوصفش ليه. كل الحاجات اللي حتى في الفلك وغيره يوصفوا ازاي ما يوصفش ليه، وده بيحصل كذا ويحصل كذا. طب ليه بيحصل كذا؟ لا ما نعرفش، هو بيحصل كده، الخلايا تمشي كده، وبعدين تروح الناحيه الثانيه، وبعدين تلف كده، وبعدين توصل المكان الثاني، رحله عجيبه كده، تمشي كده، وبعدين تمشي كده، وبعدين تلقح الفيروس، ترجع ثاني، وبعدين توصل لمكان معين. طب ايه اللي حركها؟ لا، ده الكلام ده احنا بنعرف نوصف ازاي حصل. هي مشيت بالطريقه دي، والحالات المنويه جريت في السكه دي، وساعات تيجي السكه غلط، ساعات تروح سكه ثانيه ثم يشتغل في حمل، ساعات تقع في روس السكه، ساعات تموت وهي قبل ما توصل الى موضع التلقيح. يعني موضع التلقيح غير موضع خروج البيضه، غير موضع الانبات اللي هو زراعه البيضه في ايه؟ في جدار الرحم. طب السكه دي بتحصل ليه؟ واشمعنى زي ما قلنا الحيوان ده هو اللي داس بقدوم الحيوان ده؟ واشمعنى حاجه بتفهم؟ ده نص خليه في الحقيقه. يعني خليه فيها 23 كروموزوم، يعني مش خليه كامله بس حيه، يعني سبحان الله. فالخليه ايه اللي بيفهمها؟ يعني عندها عقل. انما لو اثنين دخلوا الجنين ده ما يتكونش. كان الجنين ده فيه 69 كروموزوم ما يبقاش بني ادم، ما يتكونش اصلا، يموت على طول. لا، هي فاهمه، البويضه فاهمه، ولا ده حاجه لا تدرك للعقول. ايه يعني؟ ده معجزه من المعجزات فعلا، تعجز عقل الانسان وقدرته. فالامر ده بيخلينا نقول لا، احنا نعرف ليه ازاي حصل، ما نعرفش ليه حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بشيء نصدقه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم ان قولها ان الله لا يستحي من الحق، معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضه في شبهها، كما قال سبحانه وتعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. فكذا انا لا امتنع من سؤال ما عما انا مقتبس اليه. وقيل معناه ان الله لا يامر بالحياء في الحق ولا يبيحه، وانما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه، مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه، وذكر وذكيه لحضرة الرجال. ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي، لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. فالإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر، فكيف يكون حياء؟ قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، والله أعلم. وذكرنا من قبل في كتاب الإيمان أن الله عز وجل حيي ستير يحب الستير سبحانه وتعالى، وهو يمتنع سبحانه وتعالى من كل نقص عز وجل، منزه عن كل نقص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فالاستحياء في أفعال الرب عز وجل الامتناع من كل نقص. قالت عائشة أف لك، معناه استحقارا لها لما تكلمت به، فهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقرار والإنكار. والمراد قال البادي والمراد بها هو الإنكار. قلبت يداك وألت، أصابتها الألة وهي الحربة. أيوة، أصابتك الألة، فهو قلبت يداك يعني اتصل التراب وقال لك واصابها واتجرحت ايدك عشان تقول الكلام ده. قولوا قول هذا استغفر الله. ثالثا
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حكم صلاة المرأة مع ظهور مقدمة قدمها أو أصابعها. الذي يظهر والله أعلم أعلم أنه لا يجوز أن تصلي المرأة مع ظهور شيء من قدمها، من ظهور قدمها، فمقدمة الأصابع وغيرها يجب أن تسترها. هل يكفي الشراب؟ نعم يكفي في ستر ذلك. إذا صلت وهي عالمة بحرمة ذلك فصلاتها عليها صلاتها غير صحيحة تعيدها. من تحت ليس بمعتد به، اذا المقصود به ما يظهر اذا كانت واقفه، اذا كانت درع سابغا يغطي ظهور قدميها عليه الصلاه والسلام. اورد الشوكاني في نيل الاوتار حديثا عن عائشه انها قالت كنت افرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، افلا يكون هذا حجه على طاعه المني؟ ايوه هو صلي فيه صلى الله عليه وسلم، الله اعلم. كان تفركه وهو يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي فيه، ولكن أثناء صلاته هذا لا أعرفه. فين الرواية دي؟ مين رواية سعد وهو يصلي أثناء تفركه أثناء الصلاة؟ أنا ما أعرف هذه الرواية. مين اللي كتب الحديث البتاع؟ جبته منين اللي هو اللفظ ده؟ طب ها؟ لا يا ترى أهو طلعه. ها؟ ثم يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الإخوة أن المقاطعة حكمها جائز، أما الفتوى فهي حرام في هذه الأيام. هل هناك فرق بين الحكم والفتوى؟ وهل الفتوى تختلف من مكان لمكان؟ طبعا بناء على ما ترتب عليها، لكن البيع والشراء جائزان مع المشركين. مسألة تحريم البيع والشراء في هذه الأوقات الأمر كما ذكرنا مبني على المصلحة. فمسألة الفتوى لأن الواقع الحالي أنه حرام لأجل مصلحة المسلمين ومضرة الكفار، هذا فيه نظر. هذا الكلام يحتاج إلى إثبات فعلا أن هناك مصلحة للمسلمين عامة، وأن كل أهل العلم بالاقتصاد وبالشرع اتفقوا على ذلك، وأن في مضرة على الكفار، وأن ما فيش مضرة على المسلمين من هذه المقاطعة. وإلا فهناك أنواع من المضر على كثير جدا من المسلمين ينبغي مراعاتها في قضية المقاطعة. ثم قضية المقاطعة الحقيقية هي مقاطعة البضائع المملوكة للكفار، وليس اللي عليها علامة تجارية للكفار، واللي معظم نسبة رأس المال أو معظم الاستهلاك هي للمسلمين، معظم أقصد التصنيع للمسلمين أو العاملين فيها مسلمين. حتى فتوى الشيخ المفتي السابق في ذلك مصادر هذا الكلام، إن المقصود بالمقاطعة اللي بيقول هو بتحريم بوجوبها اللي هي مقاطعة البضائع المصنعة والمستوردة من بلاد الكفار المحاربين للمسلمين. ويعني الأمر في الحقيقة يحتاج إلى دراسة اقتصادية وتجارية ودراسة شرعية، وليس فقط مجرد يعني أمور. ليس مجرد إيه يعني طرح شعارات يعني حوالين الكوكاكولا مثلا والجبس والليز، وتكون معظم الأموال الأخرى اللي هي على الأقل رأس مال أموال المسلمين كلها اللي هو عطينا في البنوك تبقى في بنوك اليهود والأمريكان، البترول، معظم الصادرات. الواحد يقول هذا الأمر لماذا ترك لأجل المضرة؟ فيراعى إذا مضر المسلمين المتضررين من الامتناع من بيع كثير جدا من البضائع. ده هذا الامر يمكن حصوله بدون ادخال مضر على المسلمين، بيان قضيه الولاء والبراء. الذين يقولون ذلك هم في نفس الوقت يقولون عداوتنا مع اليهود ليست عداوه دينيه، وهم يجوزون العداء يعني البيع والشراء ولا يقاطعون من هم في مثل اليهود من العداوه الذين اشركوا كالهندوس والشيوعيين الصينيين وغيرهم. فالمساله اذا لابد من يعني ضبطها ضبط صحيح، ان تحقيق مقارعة المسلمين لأعدائهم إنما يحصل بحصول فهم قضية الولاء والبراء التي يهدمها هؤلاء المرادون بالمقاطعة. يوجد برنامج كمبيوتر نسخته الأصلية سمعت أنها بألف جنيه، هل يجوز أن أشتري نسخة من هذا البرنامج في أسطوانة بعشر جنيهات فقط أم تعتبر هذه سرقة؟ هذه البرامج المملوكة للمسلمين وصنعها مسلمون او مستعملين كفار مستعملين لا يجوز التعامل معها بهذه الطريقه، لان هذا جهد طويل جدا، هم ما يرضون ان يبيعوه بهذا. الاسطوانه دي اصلا عشان تطلع بهذه الطريقه بدل فيها مرتبات طويله جدا ومرتبات يعني غاليه ومده طويله، وتفرغ لها اناس يعني لا يمكن اهدار جهدهم بمثل هذه الطريقه، فيحصل ضرر عظيم جدا يؤدي الى ايقاف هذه الاعمال اللي فيها خير كثير على المسلمين. فلا ارى ان هو يشتريها بعشر جنيهات اذا كانت مملوكه للمسلمين او اللي صنعوا البرنامج مسلمين. اذا كانوا كفار حربيين يبقى الامر فيه صعب. اي حد محتكر عشان اللي دفعوا فيه
ده هو في شغل مثلا 1000 واحد عمال يكتبوا كتب و80 يخرجوها وده يرقمها وده يحط البرنامج وبذل سنين طويله على ما يطلع البرنامج ده دفع فيه مئات الالوف مثلا من الجنيهات فيقوم بكل بساطه واحد ياخد ياخده وعامل له ضرر عظيم. لا لا هو لم يرضى بذلك, هو بيضيع مجهوده ده والامر ده يؤدي الى تعطيل المصالح الممكنه خصوصا الاستنساخ التجاري. ان الراجل اللي عملها في الاسطوانه دي راجل بيعملها بجهاز النفخ وهو ايه ليكتسب, هو بيكلفه 2 جنيه وهو بيكتسب 8 جنيه على حساب مين؟ مش على على حساب جهد الراجل. انا لا ارى ان اشتريها اذا كانت هي حاجه اسلاميه حاجه مسلمه. هل من له اكثر من زوجه محرم عليه ان يجامع اكثر من واحده أكثر في ليلة واحدة حتى لو كان بإذن صاحبة النوبة؟ لو بإذن صاحبة النوبة نعم. رواية وهو يصلي موجودة في ابن خزيمة كانت تحث المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني. هل هذا يدل على طهارة المني؟ ليس فيه دلالة, لأنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولم يأتيه الوحي لأن عائشة بادرت إلى فرقه, خصوصا مع رواية الآمرة بفرقه. قول مسلم, قول مسلم ده هو قول الراوي في مسلم, أم سليمة جدة إسحاق ابن أبي طلحة, من باب نسبة الولد إلى الفاضل من آبائه كنسبة الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وسلم ونسبة عمر بن عبد العزيز عمر الخطاب. يعني أنت تعلم ذلك أم تقولها استنتاجا؟ أنا وقع في نفسي ذلك لكن من صرح ذلك؟ أنا الأخ كاتب السؤال, هو عرفها ولا بيستنتج؟ حد من علماء الحديث قالها يبقى جزاه الله خيرا, نقول له يبقى اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه مثلا, هل هو ده كده؟ حد اراها؟ اللي كان السؤال يرد علي ما فيش مشكله. اللي كان السؤال مستنتج مش كده؟ انا اتمنى ان انا هو انا وقع في نفسي ان هو اسم اصلا ابن ابي طلحه اسمه ايه؟ عبد الله اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم, واسحاق ده ابنه, وقع عايزين نشوفها مكتوبه كده. تقول العلماء ينبغي الاستنجاء في الوضوء خروجا من الخلاف. انا لا اعلم خلافا بين السلف في انه لا يشرع الاستنجاء قبل الوضوء من غير جول ولا غائط. اللي بيقولوا الكلام ده بعض المتاخرين من يعني ممن يجرون على التقليد المحض الذي لا شبهه دليل فيه. ان واحد يستنجي قبل الوضوء بلا سبب هذا كلام من البدع. هل يشترط للاغتسال خروج المني ان يكون خروج سهوة؟ نعم, الا ان يكون الامر محتملا انه خرج سهوة لا يتذكرها كالنائم, فاذا تاكد خروجه وليس لمرض فلا يعني يجب الغسل حتى لو لم يتذكر السهوة. خروجه بدون سهوة في اليقظة متكررا مرض. بعض الروايات تفيد ان شبه الولد لابيه يكون لعلو ماء ابيه, وبعض الروايات تفيد الذكوره والانوثه مرتبطه بعلو الماء. كيف نجمع الحديث؟ دي حاجه ودي حاجه, دي احاديث ودي احاديث. اذا على ماء الرجل ماء المراه اذكر واشبه الولد ايه؟ عمامة, وهكذا. الرجل اسمه علو الظاهر انه علو ظاهر. علو ظاهر يعني يكون فوقه عند امتزاجهما. ايه سبب ان ده لو ده ما يعلوش؟ الله اعلم. اثر الخلاف في الموجب لغسل الحيض, هل بخروج الدم ام بانقطاعه؟ انا لا اعلم يعني اثر الخلاف, فائده الخلاف هتكون في ايه؟ معرفش. اذا سرق الصبي شيئا ثم بلغ يجب عليه ان يرد ما اخذه وهو صبي. هل يصف التيمم ان يكون متيمم به غبار؟ الصحيح لا. القول بان المني نجس هل يستفاد منه ايضا ان النجاسه لا تطهر بالاستحاله, لا تطهر بالاستحاله لان المني اصله دم وهو نجس؟ لا, ليس كذلك. ليس لاجل انه اصله دم, هو نحن نقول بان الاستحاله مطهره, ولكن الكلام على المني لاجل ما ذكرنا. احنا قلنا نجس خفر في تطهيره, ما قلناش نجس مطلقا. واحنا المساله دي في ترجيحات سابقه كان الاكثر بالطهاره يعني أو كل شيء دروس السابقة بقوة الطهارة بتاع الفرق مش كده؟ هو الحديث ده بس عشان فيه الأمر بالفرق, فالامر بالفرق ده وارد فيه جدا ان هو يكون يعني ايه يأمرنا بحثه الرسول صلى يأمر فالامر ده. وقال ابن عباس انما يجزيك منه يجزيك دي ده ظاهرا انه ما يجزيكش غير ذلك. هل هناك حيوانات منوية في مني المرأة؟ لا طبعا مني المرأة فيها في بعض منها اللي هي فترة تبويض في جزء منها بويضة في كل شهر مرة يكون منها الولد. هل يمكن التلقيح بين حيوان منوي من المرأة وبويضة منها؟ مثلا مفيش حيوانات منوية من المرأة اصلا. عجلات؟ لا مفيش. ورد فتوى من دار الافتاء السعودية بان حق الزمان باتباع اثار السنة ثم الاخوان ثم الترجيح. الفتوى دي قديمة جدا ممكن عمرها في الستينات قبل ظهور الدعوة السلفية وغيرها يعني. وحتى لو بعد ذلك فالامر مبنى على معرفة بالواقع. اظن الواقع تغير كثيرا جدا يعني. شيخ الله خير. ها؟ بتقول ان حق الجماعات باتباع اثار السنه. فالفتوى ده الواقع يعني حضر الناس للواقع اهل البلد مش اللي شيخ الله خير.